العربي الجديد بودكاست.
خمس أطعمة حذر الخبراء من إعادة تسخينها. كل عمرك بترجع من شغلك على البيت بتسخن الأكل اللي طابخه من مدة أنت بحاجة روزنامة لتتذكرها، تقنع نفسك أنك عم تتذوق طعم التاريخ البايد وبتتناول وجبتك بسلام وكسل لا متناهي. المشكلة الوحيدة اللي كانت تخرب عليك متعة اللحظة هي تأنيب أمك المتواصل لأنك عم تاكل على الصوفة وتارك الجلي بالصالون. بس اليوم يا عزيزي صار لازم تجلس قعدتك وترفع أكمامك لتتعامل بجدية مع المشكلة الجديدة، لأنه بحسب أحدث ترند على السوشيال ميديا أنت ممنوع من تسخين السبانخ، الدجاج، البيض، الرز، البطاطا، الفطر وحتى الخبز، وإلا رح تواجه مصايب صحية مو آخرها السرطانات. إذا ما عجبك الحكي خليك على السمع، لأنه أنا برضو ما عجبني. هذا بودكاست حياة صحية وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفتنا اليوم المهندسة الزراعية مريم سلوم، ماجستير سلامة غذاء من كلية الزراعة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك أستاذة.
أهلا فيك أستاذة يارا، بشرفني أكون معكم بهذا البودكاست اللطيف.
أستاذة مريم، مهمتك اليوم صعبة، ضروري تحليلنا مشكلة الشخص اللي بيعيد تسخين الأكل.
نفسه اللي حكيتي عنه قبل شوي؟
هاد هو
صراحة يارا، هذا مشكلته أعقد من إعادة التسخين. ترك الأكل بالبراد لمدة أكثر من 3 إلى 4 أيام ممكن يعرضنا لخطر تسمم غذائي. هون لازم نفهم شغلة، درجات الحرارة الباردة ما بتقتل البكتيريا وإنما بتبطئ نموها، وكل ما انخفضت درجة الحرارة عن 4 درجات مئوية بيكون هذا التأثير أكبر. لهيك مدة صلاحية الأكل بالبراد محدودة على عكس الثلاجة اللي صلاحية الأكل فيها مفتوحة.
نقطة كتير مهمة رح نشرح عنها تاليا، يعني يا عزيزي لا تخاطر بتذوق التاريخ لأنه ممكن تتعرض للتسمم، كذلك لا تاكل على الصوفة لأنه هاد أحد عوامل الخطر اللي بتهدد تماسك العائلة. تمام هيك أستاذة مريم؟
ممتازة ممتازة.
هلأ فينا ننتقل لمشكلة إعادة التسخين؟
عموما لكل بحث في سؤال، سؤال جوهري اسمه سؤال البحث. سؤال البحث ليس ما هي الأطعمة التي لا يمكننا إعادة تسخينها، ولا حتى لماذا لا يمكننا إعادة التسخين. سؤال البحث هو من هم الخبراء الذين قالوا هذا؟
أها، هلأ أنتي خربتي للمفاجأة اللي كنت مخبيتها لآخر الحلقة.
رح نعمل مفاجآت أهم، ما تقلقي.
عموما أنا وعم عد الحلقة دورت كتير على مصدر هاد الترند وما لقيت غير مقالات صحفية، ما في ولا مرجع علمي بيقول إنه ممنوع عيد تسخين أي أكل لأنه بيتشكل فيه مواد ضارة أو مسرطنة أو ما بعرف شو، ما في هيك شي، مع أنه الكلام المكتوب بهي المقالات ممكن يبين مقنع بالنسبة للبعض.
هلأ رح نحكي عنه نقطة نقطة ولكن خليني سلط الضوء على فكرة كتير مهمة. المصدر الصحافي قد ما كان موثوق هو ليس مرجع علمي
100%،
وإنما ممكن يكون مفتاح لحتى نفكر موضوع محدد ونتأكد منه لاحقا من المراجع الموثوقة اللي هي المنظمات أو المؤسسات المعتمدة.
بالضبط.
هلأ فينا نحول سؤال الحلقة يا رو ونقول مثلا لماذا يمكننا إعادة تسخين الطعام؟
حاضر. أستاذة مريم، الطعام الأول اللي زعم إنه ما لازم نعيد تسخينه هو السبانخ، والسبب المزعوم أيضاً إنه السبانخ بيحتوي على تركيز عالية من النترات اللي بتتحول لمادة مسرطنة اسمها نيتروزامين.
الجزء الثاني من الحكي صحيح، يعني النترات موجودة بتراكيز عالية مو بس بالسبانخ وإنما بغيرها من الخضار مثل الجرجير كمان، وحتى بخضار أخرى مثل الشواندر والكرابس. هلأ نترات بحد ذاتها غير مؤذية، إنما ممكن تتحول لنتريت بفعل البكتيريا أو أنزيمات موجودة بالخضار. هلأ هاي الأنزيمات بتكون منفصلة عن النترات بالخضار الطازجة، ما بتحولها لنتريت إلا إذا تلفت الخضار أو قدمت أو انهرست. وبهي الحالات النتريت ممكن يتحول لنيتروزامين إذا تفاعل مع مواد بروتينية بالحرارة أو بالجسم. الخلاصة، النترات موجودة فعلا بالخضار وممكن تتحول لنتريت، ولكن وجود مادة ضارة بأي غذاء مش كافي لنطلع بتوصية إنه ممنوع تستهلك هذا الغذاء بهذه الطريقة، لأنه نحن بحاجة أيضا نعرف هل التراكيز الموجودة فيها هي المادة ممكن تسبب ضرر؟ كيف جسمنا بيتعامل مع هاي المادة؟ قد ايه ممكن يمتص من هاي المادة؟ كيف بتأثر طريقة التحضير؟ عموما الأجوبة عن كل هاي التساؤلات موجودة بورقة تقييم مخاطر نشرتها الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، واللي بتنص على أنه استهلاك النترات من النظام الغذائي ومياه الشرب لا يرتبط حاليا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
100%. واسمح لي نوه أنه بعض المواد الموجودة بشكل طبيعي بالخضار أو اللي بتنضاف لاحقا مثل فيتامين سي يمكن تقلل من كمية النيتروزامين المتشكل بنسبة 50%. التقشير والغسل والغلي بقلل محتوى النترات بالخضار. التجميد والتبريد بيمنع وبقلل على التوالي نمو البكتيريا اللي بتحول النترات إلى نتريت. الطهي أيضا بغير طبيعة الأنزيم اللي بيحول النترات إلى نتريت. بينما من جهة أخرى استخدام الخضار التالفة ممكن يفاقم تراكم النتريت. ترك الخضار لفترة بتزيد عن ساعتين بدرجة حرارة الغرفة بيساعد أيضا على نمو البكتيريا اللي بتعمل تسمم غذائي واللي بتحول النترات لنتريت. هذا الحكي طبعا بحسب مركز سلامة الغذاء بهونغ كونغ.
بالضبط يا رب. وهون بتكون الخلاصة انه مو المشكلة بإعادة التسخين، وإنما بالتعامل والتخزين غير الآمن للسبانخ وغيرها من الأطعمة قبل إعادة التسخين.
صحيح، وهالشي بينقلني لفكرة إعادة تسخين الرز، لأنه بينطبق على الحالة نفسها. الرز تحديدا عرضة للتلوث ببكتيريا ضارة اسمها العصوية الشمعية. هاي البكتيريا بتموت بالطهي، ولكن ممكن قبل ما تموت تنتج أبواغ مقاومة للحرارة. اللي منعمله نحنا لما منطبخ الرز انه منقضي على البكتيريا وبتضل الأبواغ، ومناكل بسلام عادي أول مرة، لأنه الأبواغ ما بتسمم إلا إذا صحت لها الظروف المناسبة لتتطور وتعطي بكتيريا جديدة. هي الظروف المناسبة ببساطة هي ترك الرز المطبوخ لمدة بتزيد عن ساعتين بدرجة حرارة الغرفة وعدم إعادة تسخينه على درجات حرارة آمنة.
صح يا رب. والمشكلة مرة تانية هون مو بإعادة التسخين، إنما بظروف التخزين غير الآمنة. كل الأطعمة ما بصير نخزنها بالبراد أكثر من 3 أيام، وما بصير كمان نخليها بدرجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، وما بصير نعيد تسخينها بدرجات حرارة غير كافية. طبعا هي الإرشادات العامة لكل الأطعمة. بينطبق هالحكي تماما على الرز، ولو أن الرز بيتطلب الحذر أكثر من أطعمة أخرى، لهيك لا يفضل إعادة تسخينه. ولكن هالشي ما بيعني إنه إذا ضل عنا بقايا أرز نرميها، ممكن نعيد تسخينها مع أخذ إجراءات السلامة اللي حكينا عنه.
بالضبط، ونفس الشي البطاطا المشوية بورق الألمنيوم. هلأ عم شدد على نوع البطاطا لأنه انتشر بشكل مغلوط على وسائل التواصل الاجتماعي أنه البطاطا بالعموم مرتبطة بنوع خطير من التسمم الغذائي اللي هو التسمم الوشيقي.
أكيد. وهون منسأل ليه البطاطا المشوية داخل ورق الألمنيوم تحديدا؟ ببساطة لأنه هذا الورق بيمنع دخول الأكسجين وبيشكل بيئة لا هوائية مناسبة لنمو أبواغ بكتيريا التسمم الوشيقي. هي الأبواغ ما بتموت بالطبخ، ولكن ما بتصير مؤذية إلا لما توفر لها بيئة لا هوائية بدرجات حرارة معتدلة، وبهي الحالة بتتطور البكتيريا منتجة للسموم.
طبعا هي البطاطا تحديدا وبسبب عدم التعامل الآمن معها كانت سبب بتفشي التسمم الغذائي بتكساس عام 1994. ولما بقول التعامل الآمن يعني ما نترك البطاطا مغلفة برا البراد أكتر من ساعتين.
لهيك لما بتشوا بطاطا بورق الألمنيوم حاولوا تاكلوها فورا، إذا ما أكلتوها فورا طلعوها من ورق التغليف ودخلوها على البراد مباشرة. طبعا لا تخزنوها بالبراد أكتر من 3 أيام، بهي الحالة فقط بتكون إعادة التسخين آمنة.
يعني مرة تانية بتكون إعادة التسخين مش هي المشكلة، وإنما التخزين غير الآمن قبل إعادة التسخين. وفينا نعتبر مدة بقاء الطعام بدرجة حرارة الغرفة هي نقطة المراقبة الحرجة، بتعطينا لاحقاً إما طعام آمن مسخن أو طعام بسبب التسمم. أستاذة مريم، أحكينا عن إعادة تسخين الرز، السبانخ، البطاطا. هلأ بدي أسألك عن نوع آخر من الأغذية اللي أثارت إعادة تسخينها الجدل. هاي الأغذية هي الأغذية البروتينية مثل الدجاج والبيض، وحتى الأغذية اللي بتحتوي على بروتين بكمية متوسطة مثل الفطر.
للمرة الألف بعيد وبكرر، خطورة إعادة تسخين هاي الأطعمة تتمثل بعدم طهيها وتخزينها بطريقة آمنة قبل إعادة التسخين، وبالتالي احتمالية انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء. ما في ولا مرجع بيقول إنه إذا خزننا هاي الأكلات بدرجة حرارة آمنة ما بصير نعيد التسخين.
بتفق معك، ولكن معلش لحتى نكون جادين بالطرح خلينا نرد على الحجة وبعدين نقدم مرجع مناسب. الحجة بتقول إنه البروتين الموجود بالدجاج خاصة بتتغير تركيبته وبيصير سام إذا خزناه لتاني يوم. بحثت كتير بهاي الحجة ولقيت مجموعة من الدراسات استنتجت إنه المبالغة بتسخين اللحوم بشكل عام مش الدجاج فقط قد يؤثر على قابليتها للهضم. هلأ ما بدي ناقش كتير بمدى قوة هاي الدراسات، لأنه أصلاً هي ما حكت عن إعادة التسخين، وإنما هي حكت عن المبالغة بدرجات حرارة التسخين، ونحن ما فينا نتكهن شو المقصود بهذا الحكي. وأصلاً هاي الدراسات ما كان الهدف منها مرتبط بسلامة الغذاء، وإنما بحث إمكانية تحسين استقلاب اللحوم.
100% يعني. وأصلاً صياغة الحجة رديئة علمياً، لأنه المطلع بدرجة خفيفة على كيمياء الغذاء بيعرف أنه طبيعة البروتين أساساً تتغير بالحرارة. هالشي بنسميه دنتنا، وهذا أحد أسباب تغير قوام البيض واللحوم بالطهي. أما كيف بتأثر درجات حرارة الطهي ومدته على هاي العملية، فهون صرنا خارج موضوع السلامة. أما فيما يتعلق بسلامة الغذاء رح أحكي توصيات أهم الجهات المعتمدة، وبظن هيك بنكون حطينا نقطة بآخر السطر.
أكيد، تفضلي المايك معك.
كل الجهات المعتمدة، إدارة الغذاء والدواء، وزارة الزراعة الأمريكية، مراكز السيطرة على الأمراض، مركز سلامة الغذاء التابع للحكومة الأمريكية، وحتى وكالة معايير الغذاء البريطانية، كل هاي الجهات وغيرها بتتفق أنه بالإمكان إعادة تسخين الطعام مهما كان نوعه، بس بشروط. أولاً طهيه بالمرة الأولى لدرجة حرارة آمنة. ثانياً ما يتخزن بدرجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى ساعتين. ثالثاً أنه يتخزن بالبراد ولكن لمدة لا تتجاوز 3 إلى 4 أيام. رابعاً أنه ينعاد تسخينه حتى تصير درجة حرارته 34.7 مئوية. هلأ في اختلاف بين التوصيات فقط من حيث عدد مرات تسخين الطعام الممكن. الإرشادات البريطانية صراحةً صارمة، بتوصي بعدم تسخين الطعام أكثر من مرة، بينما الإرشادات الأمريكية أكثر مرونة، فهي بتقول أنه بعد كل عملية إعادة التسخين بتضل بقايا الطعام آمنة 3 أيام.
عموماً يفضل أنه لما نطبخ بالكميات اللي بتناسبنا، لأنه تكرار التسخين حتى لو كان آمن ممكن يأثر على جودة وفائدة بعض الأطعمة. وإذا صاروا طبختوا كمية زائدة حاولوا ما تهدروا أكل لما ما بيتعارض هذا الشيء مع سلامتكم. إرشادات السلامة واضحة وذكرناها عدة مرات،
ومنذكر وبنرجع بنذكر مرة جديدة أنه في أكل بيتطلب حيطة أكبر مثل الرز والبطاطا المشوية بورق الألمنيوم.
تماما، شكرا لك أستاذة مريم، شرفت باستضافتك معنا.
شكرا لكم يا رولو،
هذا واجبنا. بتمنى تكون قدمت معلومات تستفيد منها الناس.
شكرا لأعزائي المستمعين، على أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.